الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السؤال الأول يقول: رجل استأجر أجراء لينزل له عمل ثم لم يوفهم حقهم، فهل يجوز لهم أخذ حقهم بالقوة إن استطاعوا أو يأخذونه خفية إن كانوا ضعفاء؟ وإن من إخواننا من خرج هذا الصنيع على حديث عندما شكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب ذلك إلى ابن حزم رحمه الله، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فإن ما تضمنه تحوى السؤال يعرف بمسألة الظفر، وللعلماء فيها أقوال. الجمهور على استحباب عدم مجازاة من أساء بالإساءة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث هذا رواه الإمام الترمذي وابو داود وحسنه. والحامل على حكم استحباب آيات تدل على الجواز كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وغير ذلك من الآيات. والرأي المعتبر في هذه المسألة القول بوجوب الأخذ قدر حقه بالمال بصر به الضارب، سواء كان من جنس ما أخذ أو من غيره مع إنفاق المظلوم منه، وذلك باكتساء حقه بعد البيع، وما زاد عن حقه رده له أو لورثته. وإن كان دون حقه بقي مطلوبا في ذمة الظالم، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا بالتحديد والإبراء. والمعتمد في ذلك قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وبقوله تعالى: والحرمات قصاص، وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. أما من الحديث فبقوله صلى الله عليه وسلم على ما كان في السؤال السابق لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدت بالمعروف لحقها في النفقة، ولما رواه الإمام البخاري من تقرير بحق الضيف: وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا وحديث أبي هريرة المتقدم: ولا تخن من خانك، فعلى تقدير صحته فلا وجه لاحتجاج به في مثل هذه المسألة، لأنه لا يعد انتصاف المرء من حقه خيانة، بل هو حق واجب، وإنما الخيانة أن يكون بالظلم والباطل من لا حق له عنده، كما خبره ابن حزم الظاهري، وتبعه الإمام الصنعاني بقوله: ويؤيد ما ذهب إليه حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن الأمر ظاهر في الإيجاب، ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم، وذلك بأخذ ما في يده لغيره ظلما. وهذا كله قيمة إذا لم يترتب على اكتفاء حقهم بهذا الطريق مفسدة مساوية للمصلحة، بالمصلحة المراد تحقيقها، لأن الضرر لا يزال بمثله، سواء كانت المصلحة مساوية أو كانت أقوى منه. فإن ترتب على فعلهم مفسدة فلا يجوز عملا بقاعدة دفع المفاسد أولى وأقوى من جلب المصالح. الله أعلم،
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني يقول: صانع يحدد ثمنا للزبون مقابل أن يصنع له شيئا، وبعد مباشرته لعمله تبين له أن ذلك الثمن المحدد قليل، أي أقل من رأس، أي أقل من رأس ماله، أعني تكاليف المصنوع أو قدر رأس المال، فيضيع جهده وعرقه، فتخاصم هو وزبونه. فما الأهم؟ جزاكم الله.
أما عن هذا السؤال فإنما ادعاه الأجير الصانع وإن يوافق ظاهر الحال فلا يتمسك به بإثبات الاستحقاق لعدة اعتبارات، منها لكون الصانع مقرن بالمبلغ المتفق عليه على العقد، فالمعتبر عندئذ قول الأصيل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولأن الصانع قصر في طلب الحظ بنفسه بعدم سعيه للتعرف على القيمة الحقيقية للصفقة المراد ببرامج، وذلك معدود من تفريطه وتقصيره فلا يضمنه الغير. وإن بني عليه أن الصانع إن علم بالقيمة الحقيقية لتكاليف الصنعة عند العقد ولا استحقاق البتة لسوء نيته، وإن علم أثناء عمله فالواجب تبليغ الأصيل وإعلامه بها، فإن رضي بها ألغى العقد الأول وصار العقد الثاني لازما، ومن حقه أن يطالب بزيادة حالة إذن بناء على العقد الثاني، وإن صحب وامتنع الأصيل فلهما أن يفسخ العقد ويستحق الأجير الصانع سوى المقدار ما أنفقه من عمله بأجر المهر، أي أجرة المدة التي عمل فيها ولا يستحق الأجرة كاملة. أما إن علم بقيمة تكاليف الصفقة الحقيقية واستمر في العمل من غير إشعار الأصيل المتعاقد معه بها كان عمله شبيها بتصرف الفضول، وتصرفات الفضول تقع صحيحة غير أنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن، إن أجازه نفذ وإن رده بطل، كما هو الراجح من قولي أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعده قال تاجر في الذهب أي محل صائغ ومجوهرات، عندما يشتري من صاحب المحل بالجملة يعطيه السلع ويتراضى فيما بينهم على أن يكون الثمن إلى أجل غير مسمى، ما حكم هذه المعاملة إذا تم التراضي بينهم؟
لك أن تعلم أن العملة الورقية هي عملة نقدية قائمة بذاتها، لها صفة الثمنية كاملة، وتجري فيها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من جهة الربا والسلم والزكاة وما إلى ذلك من بقية الأحكام، وهذا القول هو السائد حاليا ودرج عليه غالبية المسلمين الملتزمين بالشريعة في معاملاتهم المالية، وصدرت بموجبه قرارات من مجامع فقهية، كما صدرت على وجهه كثير من الفتاوى الشرعية. وبناء عليه فإن شراء الذهب بالفضة أو العكس أو بيعهما بالورق النقدي يجوز التقابض بينهما مع اشتراط التقابض في المجلس الواحد، ويعد عدم التقابض إن وقع ربا النسيئة، ذلك لأن الوصف الجامع بين الذهب والفضة والأوراق النقدية هو الثمن، ومستند تجريب التفاضل في بيع الذهب والفضة مع اشتراط اتحاد مجلس العقد هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا، فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم يجب أن يعلم أن حق الله سبحانه وتعالى لا مدخل للتراضي فيه، أي لا يكفي بجوازه رضا الآدمي، فرضاه غير معتبر فيه أصلا كالربا والزنا والمقامرة والحدود ونحو ذلك، وإنما الذي يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها وإنما هو حق الآدمي، فرضاه معتبر في الجواز دون حق الله سبحانه وتعالى. والله والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ، هناك قضية عمت فيها البلغم وكثر فيها القيوقة، وهي هل الذهب المصوغ أو الحلي سلعة أو ثمن؟ وإذا كان من عروض التجارة فهل يجوز شراؤه بالنقد المتجاوز، أي الأوراق النقدية، نسيئة، أم يشترط فيه أن يكون يدا بيد؟ جزاك الله خير.
فالجواب على ذلك أن يقال أن السؤال الثاني الوارد إنما هو فرع مترتب عن السؤال الأول، المتمثل في حقيقة الحلي والسبائك والأواني، أواني الذهب والفضة، هل هي من عروض التجارة أم رؤوس أثمان يجري فيها أحكام الربا؟ الظاهر أن الحلي والسبائك وأواني الذهب والفضة المعروضة للبيع لم تسقط عنها جوهرية الأثمان مهما تغير شكلها وصورتها، فهي بمنزلة الدراهم المضروبة. ويدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت المتقدم رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي إطلاق الأصناف الستة في الحديث من غير التقييد يدل على دخول كل صنف جميع أنواعه، فهو شامل للجيد والرديء وللصحيح المكفر والخالص والمغشوش والمنقوش والمشروب والحلي والكبر، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على هذا. ثم إنه من جهة أخرى لولا أن صفة جوهرية الأثمان لا تفارقها لما حرم اتخاذها للاستعمال والزينة، ولأن اتخاذ أواني الذهب والفضة يجب فيها الزكاة إن بلغ نصابا، وكذلك ما اتخذته المرأة حليا ليس لها اتخاذه كأحلية السيد، أو ما ادخرته من سبائك وحلي لا على وجه الاقتناء فإن فيه الزكاة إجماعا، أو كان حلي مباحا على الأصح من أقوال أهل العلم، فمتى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا عن الدين والحاجات الأصلية وجب فيها الزكاة، سواء أكان نقودا أو سبائك أو تبر، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فدل ذلك على أن السبائك والأواني لا يخرجها شكلها وصورتها عن جوهرية الأثمان التي تتصف بها الدنانير والدراهم المضروبة، ولو كانت معروضة للبيع، ولذلك لا يجوز السلم في السبائك والأواني والحلي بالدراهم والدنانير على أصح الأقوال، لأن من شرط المسلم فيه أن يكون مؤجلا، وهذا الشرط ينافي شرط التفاضل في المجلس الواحد في المسائل الربوية، وكذلك عقد الاستثمار، سواء من جعله نوعا من السلم وهم من عدا الأحناف، أو ممن اعتبره بيعا وهم الأحناف، فإن أحكام الربا يجب مراعاتها بين الشيء المصنوع والثمن المقابل له. هذا ولو اعترض على ما تقرر ذكره من أنه يجوز الاستسماع في الذهب والفضة استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم من أنه استصنع خاتما من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة واتبعه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا ما فعل، فجوابه من جهتين: الأولى أنه يحتمل أن يكون حكم البراءة الأصلية أو الإباحة الشرعية بفعله صلى الله عليه وسلم كان قائما في جواز الاستصناع في حلي الذهب والفضة قبل نزول آيات تحريم الربا التي كانت في آخر الآيات التي نزل بها القرآن. والثانية أن عقد الاستصناع خلافا لعقد السلم لا يجب فيه تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله وتأخيره إلى وقت القبض أو بعد القبض كما يجوز في التقصير. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الثمن إلى وقت القبض وجرى التقابض بين الثمن والمثمن في مجلس واحد انتفت فيه صورة الربا المنهي عنها، إذ لا لزوم لعقد الاستثمار إلا بعد تحضير المصنوع على الصفة المشروطة. والاحتمال الأخير أقرب لدفع التعارض بين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، إذ الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما أمكن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منهم فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه وعليه. فإن تغير الذهب والفضة وانقلابهما إلى عروض تجارة أو أثمان قيم فإن الربا يجري فيهما ما دام كل منهما يتصف بجوهرية الأثمان أو رؤوس الأثمان، ويرد حكم المنع إلا بشرطه كلما وجدت العلة المتمثلة في النقدية وينتفي بانتفائها على ما هو معروف في مسلك الطرد والعكس أو ما يعرف بالدوران الوجودي والعدم. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هناك معاملة تجارية أخرى عملت به البلوى أيضا، وهي أن تكون لتاجر ما سلعة غير مرغوب فيها لرداءتها أو لعيبه فيها أو لغير ذلك، وتكون عنده سلعة على عكسها أي المرغوب فيها ويقبل الناس على شرائها بكثرة، فيشترط على من يريد شراء هذه السلعة أي السلعة المرغوب فيها أن يأخذ معها السلعة غير مرغوب فيها سواء أو كرها، فما حكم هذا الشرط؟
إن مثل هذه الشروط فاسدة تبطل العقد من أصله لكونها منافية للمقصود الأصلي من البيع ومخالفة مقتضاه، ووجه المنافاة اشتراطه على صاحب عقدا آخر ضمنه كأنه يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يقرضه أو يشتري منه أو نحو ذلك. ودليل الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقد ورد النهي عن البيعتين في بيعة من حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهم كما في مسند أبي داود وغيره. وإذا كان اللفظ الفاسد يلتفت إليه عند الجمهور إذا كان معلوما حلالا، فمن باب أولى إذا كان فاسدا أو معيبا أو رضيئا. أما إذا اشترط أحد الطرفين نفعا معلوما في البيع سواء كان الاشتراط من البائع كأن يسكن الدار المبيعة شهرا أو من يشتري أو من المشتري كاشتراط إيصال المبيع إلى محل إقامته ونحو ذلك، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير فإن البيع صحيح مع شروط العائدة للبائع أو للمشتري من منافع معلومة في المبيع، وهو مذهب المحققين من أهل العلم، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ميزان المقيم وغيره. هذه الأصل في العقود وشروط الإباحة والجواز، ولا يصرف عن هذا الأصل لغير دليل شرعي، والأدلة توافق هذا الأصل ولا تخالفه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وحديث جابر عند الشيخين في قوله: واستثنيت حملانه إلى أهله، وقوله عليه الصلاة والسلام أو في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وعليه فإن مثل هذه الشروط التي لا تتضمن أي محذور ولا مفسد فيها مطلقا وليست وسيلة إلى مفسدة، فهي باقية على الأصل المقرر في المعاملات، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. شيخنا، ما رأيكم في تاجر يشتري سلعة ويدفع عليها عربونا ثم يبيعها في نفس السوق بسعر أغلى، فهل هذه الصورة جائزة شرعا؟
هذه الصورة من البيع غير جائزة لعدم حيازة المشتري سلعته إلى رحله وهو المكان الخاص به، ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استجوبته لقيني رجلا فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفته فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبحه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. ولأن المشتري إذا لم يحوزها أو يقبضها لا تدخل تحت ضمانه، إذا تلفت ويكون الضمان على حساب مال البائع، وفي ذلك ربح للمشتري لم يضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن ربح ما لم يضمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخ، سؤال آخر: رجل اشترى من آخر مبلغا ليستثمره في تجارة، واشترط على نفسه أن يعطي نسبة للمخرج أي نسبة من الربح، فهل هذا جائز؟ أما السؤال الثاني: رجل أقرض آخر مالا، وعندما جاء وقت زكاة ماله حسب المبلغ أي عد المبلغ جمع المبلغ الذي قرضه وجعله من المقدار المخرج من الزكاة أي جعله زكاة من المدين، فما حكم هذا العمل؟
بخصوص السؤال الأول، إذا أبرم الاتفاق بينهما ابتداء على أن يعطيه أو أبرم الاتفاق بينهما على أن يعطيه منفعة أو ربحا فهو ربا محرم شرعا، لأن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم مشروطة، وهذا ما يعرف بربا الديون المتعلق بالذمة المتمثل في قاعدة انظرني أزيد، فتحريمه تحريم مقاصد كما قرره ابن القيم، وكل الآيات القرآنية الواردة في تحريم الربا إنما نزلت في هذه الصورة من صور الربا المحرم. أما إذا لم يشترط عليه ربحا أو منفعة، بل أراد المقترض من طيب نفسه أن يجازيه على معروفه ويقضي دينه بالإحسان، فإن ذلك يعد تبرعا من المستقرض سواء كان الصفة أو المقدار أو العدد، ويدل عليه ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإن كان فاقط الإسناد على ما ذكر ابن حجر، إلا أن المعنى بالتحريم مقيد بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارف عليه كاتفاق سبق بين المقرض والمقترض جمعا وتوفيقا بين الأدلة. أما السؤال الثاني فإن إسقاط الدين عن الفقير يجزيه عن الزكاة ولا يشترط قبضها بل إبراؤه منها في حكم التسليم إليه كمن له مال وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزيه سواء قبضها أم لم يقبضها. وبهذا قال عطاء الحسن بكري، وهذا المذهب اختاره الإمام الشوكاني. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. الشيخ هناك أيضا قضية عمل ما عملت أيضا بها الدلوة، وهي سكنات معروفة بسكنات صندوق توصيل الاحتياط، وهي مثلا أن تدفع 10 ملايين مثلا لبناء سكنات، والباقي تتكفل به صندوق توصيل الاحتياط أي ركنات، وهو عبارة عن قرض يعوضه أو يسدده المنتفي من مرتبه الشهري لكن بالفوائد الربوية. شفت ما حكم هذا الشراء في هذه يعني المساكن من هذه النوع من المساكن؟
أولا لنعلم أن الاقتراض من البنوك أو ما يماثلها من المصارف المالية الحالية المؤسسة على التعامل الربوي حرام قطعا بنص من أو نصوص من القرآن الكريم المنزل على هذا النوع من ربا الديون الذي آذن الله للذين يتعاملون به بحرب من الله ورسوله. والأحاديث أيضا النبوية الكثيرة التي تنهى عنه أيضا، غير أن مثل هذا الحرام القطعي يجوزه بعض العلماء لضرورة حادثة أو لحاجة ملحة صدق اللجوء إليه بعد تعذر كافة السبل للخروج من الضيق المادي أو المأزق الاجتماعي كالقوت الضروري لنفسه ولأولاده لدفع المجاعة عنهم والملبس والمسكن الواقيان والعلاج الضروري الذي يخشى تفاقم المرض إن لم يعالج في الحال، ونحو ذلك بناء على قاعدة الضرورات بيع المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، مصداقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذا. ولا يفوتني أن أذكر بأن الضرورات والحاجيات المنزلة منزلتها يجب أن تكون بقدرها أخذا لقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، وقاعدة إذا ارتفع الأمر ضاق، وقاعدة إذا زال الخطر عاد الحضر. على أن إذا أقدم عليه يجب أن يكون له كارها ساخطا غير باغ ولا عاد، فإن الله بعد هذا غفور رحيم. الله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أخ يسأل هل يجوز له أن يعمل في مطبعة تابعة للبنك الجزائري المركزي والتي وظيفتها صنع الدراهم وصنع الزجاجات والطوابع البريدية وغيرها من الأمور المطبعية، فهل هذا يجوز له أن يعمل في هذه المطبعة؟
الجواب على هذا السؤال أن يقال أن التركيب النظام الاقتصادي الحالي وجهازه الحالي عموما مبني على التعامل بالربا المحرم. الأصل أن كل عمل تضمن ضررا على المسلمين أو ظلما أو تحريما فلا يجوز مباشرة العمل فيه أي مشارك فيه بأي جهد مادي أو معنوي عملي أو قربي. فإن المعين على المعصية يؤدي شريكا في بيته بكل وسيلة إلى الحرام يحرمه، وهذا معنى التقييد القائل ما أدى إلى حرام فهو حرام. والقيد الحق واللعنة بقدر المشاركة في الإثم والذنب، لذلك نجد المشرع يحرم المشاركة مع كل ما آكل الربا في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاربه وكاتبه، وفي رواية أخرى آكل الربا وموكله وشاربه. إذا علم ذلك ملغ أمورنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وفي رواية مسلم قال هم سواء، إن أما كل جعانا على الظلم ظلم التعاون على الإثم إثم مصداقا بقوله تعالى ولا تعاون مع الإثم ظلما. وما كان في حكم التابع فهو كره يلحق به حكم الأصل، لأن التابع تابع لمتبوعه أمام بمقتضى القاعدة التابع لا يضرب الحكم. هذا هو يذهب بعض العلماء المحدثين إلى جواز العمل في البنوك الربوية والمصارف المالية الحالية بأن أعمال البنوك أقلها هو الحرام وأغلبها حلال. طيب، بحجة أن في العدول عن ذلك خطورة على الإسلام، وهذا الأمر الذي يؤدي بطريق أو بآخر إلى سيطرة غير المسلمين عليه، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وبلاء على هذه الأمة. ولا يخطر أن مثل هذا التعذيب لا يقوى على القول بحرية العمل في البنوك ولياقتها وضروريتها، إذ الأصل فيها قيامنا على أساس موجب بحرب الله ورسوله دليلا على قاعدة من ملك شيئا ملك ضرورياته. ليس الأمر كذلك لمن كان أصله غير محرم لكن شابته شارب التحريم في أحد لواحقه، فالأمر يختلف ولا يقاس هذا على ذاك، فيمتنع فقط العمل في تلك اللواحق المحرمة. أما إذا كان العمل ضرورة وقتية حقيقية ملحة أو بحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة بحيث لا تغني عن الحوائج الأصلية وقاية من التهلكة، فإنه يجوز من غير أن يكون بال للذة طالبا لها ولا عاد حد الضرورة أو بحاجة مع إبداء الكره في ذلك العمل على أن يداوم على البحث عن العمل عن عمل آخر يسترزق منه يغنيه عن أوزار الحرام، كما قال تعالى فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلى ما اضطررتم إليه، قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والله أعلم. وخلافا لمن كرهها مطلقا وهو ملا ابراهيم النخعي. ويظهر لي ان منشا الخلاف في هذه المساله يعود الى النهي الوارد عن صوم الرجل على صوم اخيه، هل يحمل على جميع الاحوال
أو على حالة دون حالة على ما أفاد في رحك ذات مثال. وبالنظر إلى الأحاديث المجيزة المجاوزة والمانعة لها لا تصلحها بالاحتجاج من حيث ضعف سندها من جهة وتقابلها المنذر إلى إسقاطها من جهة أخرى، فإن الرأي أي المختار هو ما سلفه الجمهور في جواز بيع المجاوزة، باعتبار أن المجاوزة لا يتم التسليم بأنها بيع مشمول بالنهي عن السلم عن سلم الغير بحصول الفرق بينهما، من ناحية أن بيع المستعان المنهي عنه إنما يتقرر بعد التراضي الأولي على الثمن ولكون البائع إلى المشتري. أما بيع المجاوزة فهي دعوة إلى التعاقد وليس ثمة تراض على الثمن ولا ركون البائع إلى المشتري فالترق. ولو سلمنا شمولية النهي عن بيع المستان ببيع المجاوزة فإن صورة بيع المجاوزة تخرج عن عموم النهي بالإجماع المنقول عن ابن عبد البر وابن خزامة المغني، حيث يقول فيما معناه: وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمجاوزة. وقد نقل ابن حزم الظاهر بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه باع إبلا من إبل الطبقة في من يزيد، ولم ينقل له مخالف ولا منكر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماع منهم على تسويغه. فما أن الحكمة تقتضيه لأن في تركه إلحاق غير بالباعة، وخاصة للمحتاجين الذين كتبت تجارتهم فلا يملكون وسيلة للوصول إلى تغطية متطلباتهم المعيشية إلا بمثل هذه الطرق، فالحاجة داعية وماسة إليه. هذا والمجاهدة السرية والعلانية، سواء كان السر عن طريق الهمس في الإبل أو عن طريق عرض مكتوب ومغلق في رسائل ومظاريف موجهة إلى البائع لفتحها في يوم محدد، فإن حكمها لا يخرج عن حكم بيع بالمجاوزة، وهي لا تتنافى عن نصوص الشرع عمومها، بل الشريعة تراعي أعراف الناس في الأسواق وتقرر المبدأ المعروف عمدا كالمشروط شرطا. وجدير بالتنبيه والبيان انه اشترط في بيع المجاوزة شروط على مال وجار في العقود، غير انه على وجه التأكيد والوضوح يشترط في بيع المجاوزة اولا التعريف بالسلعة المراد بيعها تعريفا تاما وصادقا لقصد الابتعاد عن التغرير والتدليس، كما يشترط فيها قبول البيع من النجش أو تواطع البائع مع غيره، قصد الزيادة في ثمن السلعة لنفع البائع وإضرار المشتري، كما يشترط قبول من الصورة العكسية للنجش وهو تواطع المشتري مع المنافسين معه قصد إرصاد المجاز على سعر قليل. وعليه فالإخلاص بمثل هذه الشروط يجعل عقد بيع المجاز غير جاهز شرعا، مما فيه من انتفاء حكمة التشريع في دفع المفاسد وجذب المصالح. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لشخص الآن يكون مطالب الضرائب وهل يعتبر حلالا شرعا؟ وهل يجوز قبل الضرائب إلى جانب الزكاة في الدولة الإسلامية؟ إذا كان العمل في الضرائب جائزا في هذه المطالب، كيف يمكن تفسير أو تأويل حديث ذل النفس والناشطين والعاشرين؟ قبل الشروع في هذه الإجابة ينبغي التفريق
بين نوعين من الضرائب التي يسميها بعض الفقراء من المالكية بالوظائف أو بالخراج، ويسميها بعض الأعناق النوائب أي نيابة الفرد عن السلطان، وعن بعض الحنابلة بثلث السلطاني. هذه الضرائب فيها ما هو مأخوذ بحق على سبيل العدل وبشرطها، وضرائب أخرى تؤخذ على سبيل الظلم والتعدد. الضرائب التي يخرجها الحاكم المسلم لضرورة قاضية أو لسد حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع تكون الخزينة العامة للدولة لا تفي بالحاجيات ولا تغطيها بالنفقات، فإن العلماء أكثر في تجويز فرضها على الأغنياء عملا بالمصالح الموصلة وتأسيسا لقاعدة تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل لإعلام، وقاعدة لتحمل الضرر الخاص ودفع ضرر عام. وبهذا قال أبو حامد الغزالي في المستصفى والشاطبي في الاعتصام، حيث نص على أنه إذا خلى بيت المال وزادت حاجة الجن فللإمام أن يوزف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، فلا يبقى أن الجهاد بالمال مفروض على المسلمين وهو واجب آخر غير فريضة الزكاة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا: انفروا صفاتا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. في قوله تعالى أيضا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقوله عز وجل: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فيقول: من حق أولي أمر المسلمين أن يحددوا مصير كل فرد قادر على عبء الجهاد بالمال على ما قرره صاحب رياسة الأمم. واحتج النووي وغيره من أئمة الشافعية أنه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، ويذكر ضمن ما ذكرنا سائر المرافق العامة العادية على أفراد المجتمع كافة، سواء كانت مصلحة الجماعة وتأمينها جنديا واقتصاديا تحتاج إلى مال لتحقيقها ولم تكفيهم الزكاة، بل وحتى إذا كانت الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته يتطلب ذلك، إذ أن تحقيق حكم لازم على كافة المسلمين، وفرض الزكاة لا يفي بما هو لازم، وإنما يكون الواجب بفرض مال ضريبة غير الزكاة، فيتقرر الوجود عند ذلك بناء على قاعدة ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. ثم إن الفرض يغنم من تلك المرافق العامة الممهدة لفائدته والمهيئة لمصلحته من قبل الدولة المسلمة، فإنه عليه بالمقابل أن يدفع ما هو داخل في التزامه عملا بمبدأ الغرم بالغرم، غير أن هذا التشريع مقيد بجملة من الشروط، منها أن يكون بيت المال المسلمين خاليا وحاجة الدولة إليه حقيقية، وانعدام الموارد المالية الأخرى لها، منها وجود يدافع في مصالح الأمة على سبيل العدل. من ذلك أو من الشروط أيضا الالتماس مشورة أهل الرأي ورجال الشورى في تقدير حاجيات الدولة إلى المال العاجلة ومدى كفاية الموارد عن عجزها مع مراقبة جمعها وتوزيعها بالصورة الموجودة شرعا. هذا النوع من الضرائب الذي يتسم بالعدالة والقسط فقد أقره فقهاء المذاهب الأربعة تحت تسميات مختلفة كما تقدم. ويؤيد ذلك فعل عمر بن الخطاب أثناء خلافته أنه كان يفرض على تجار الحرب العشر ويأخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر نصف العشر ويأخذ من تجار المسلمين ربع العشر. أما النوع الثاني من الضرائب المشفقة والجائرة فليست سوى مصادرة بجزء من المال يؤخذ من أصحابه قهرا وجبرا وكرها من غيره قيد نفس منه مخالفين في ذلك المبدأ الشرع العام في الأموال وهو أن الأصل فيها التحرير استنادا إلى نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بقيد نفسه وبقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شريك وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وعليه فإن ما ورد ثابتا أو غير ثابت من أحاديث ذم المكات والأشرار واقترانها بالوعيد الشديد إنما هي محمولة على الجبايات والضرائب الجائرة والقاطفة التي تغتب بغير حق وتنفق في غير حق ومن غير علم بمعنى أن المنفق العامل على جباياتها يستخدمه الملوك والبنكار وأتباعهم لقضاء مصالحهم وشعاياتهم على حساب الفقراء ومظلومين مجتمعاتهم من شعوبهم وضمن هذا المنبوذ وضمن هذا المحتوى يقول الإمام الذهبي في الكبائر المكاد من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة في أنفسه فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه بمن لا يستحق. هذا هو حال التعامل الذي فاز العالم عند ظهور الإسلام. ولا تزال هذه الضرائب المشكلة تفرضها الحكومات اليوم على أوساط الناس وفقرائهم من مجتمعاتهم وبالخصوص الشعوب الإسلامية فترد على الرؤساء وعلى الأغنياء والأقوياء وتصرف غالبا في شهواتهم وملذاتهم المتمثلة في جملة من البروتوكولات الرسمية باستقبالات الزائرين من الملوك والرؤساء وفي ولائمهم ومهرجاناتهم التي يأخذ فيها الفضول والخمور وإظهار القصور نصيب الأسد فضلا عن أنواع الموسيقى وألوان الرقص والدعايات الباطلة وغيرها من شتى المجالات الأخرى المعلومة والمشاهدة عيانا. ضعفت التكاليف الجارية وكانت هذه الضريبة فعلا كما عبر عنها بعض أهل العلم بأنها تؤخذ من فقرائهم وترجع على أغنيائهم خلافا من معنى الزكاة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبناء على ما تقدم فإنه يجب على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب المحرمات والمعاصي وأن يبتعد عن كل عمل يلوثه بالآثام والذنوب ويمدد أمواله ويقدرها كما ينبغي عليه ألا يكون آلة ذم ووسيلة قهر يستخدمه الظلم صوت عذاب لإرهاق الناس بالتجاريب المالية بل قد يكون من الظلم أنفسهم لأن غالبا ما يشارك الظالمين ظلمهم ويقاسمهم الأموال المحرمة على أن الشرع إذا حرم شيء حرم ثمنه كما قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرم الله ولما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أما فرض الضرائب إلى جانب الزكاة إذا لم يوجد المورد لسد هذه الحاجة إلى الضرائب فيجوز أخذها بل يجب أخذها عند خروج بيت المال وإنفاقها في حقها وتوزيع أعمالها بالعدل والمساواة على ما تقدم في الضرائب العادلة وما تأيد به من بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ما بدا به في هذه المنزلة بين قصة من الله إن اخترتك من نفسي الله نسأل أن نسدد خطانا ويبعدنا من الظلم ويكفئنا مما فيه خير الدنيا والآخرة ويجعلنا عونا في إصلاح العباد والبلاد إنه الولي ذلك القادر عليه.
بارك الله فيكم. سؤال الذي بعده هل يعتبر عامل في شركة النقل الجوي سواء كان ممن يقدمون الخدمات في الطائرة أو قائد أو قائدها وعلى متن مستقيم وقد يشربون الخمر أو ما يشابهها من المحرمات كما ومالين في متحف خدمة المسافرين في الطائرة أو حتى ممن يهيئون ذلك كالمهندس مثلا في متحف صيانة الطائرات فهل يعتبرون ممن يتهاونون على الاثم والعدوان؟ في نفس المضمون السؤال الأول ولكن لرجل يعمل مع فريق النقل البحري فبعضهم يشرب الخمر ثم هو ينهاهم ثم لا يستجيبون هل يعتبر منه قال فيه سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن من كي يفعلوه وبئس ما كانوا يفعلون وهي اللعنة التي لحقت بني إسرائيل الجاثمين منهم فهو ينهاهم ثم يتعامل معهم بحكم تقديم خدمات الفريق وهل يعتبر كذلك ممن قال فيه الله تبارك وتعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون او هو ممن اتبع هوى وكذلك اذا ما حمل شيء من الخمر في الداخله فمن تلحقه اللعنه من ذي الصدر وجزاكم الله خيرا.
ان المسلم ما دام قادرا على اداء واجباته وتحمل تبعات عمله يجوز له ان يكسب رزقه عن طريق الوظيفه التي اسندت اليه او العمل الذي اوكل اليه اذا كان اهلا له شريطه اي لا تتضمن الوظيفه او العمل ضررا على المسلمين او ظلما كالعمل الربوي او حراما كالعمل في ملهى يشتمل على محرمات كالرقص والإهانة وبيع الخمور ونحو ذلك سواء باشر العمل أو شارك فيه بجهد مادي أو أدبي أو عملي أو قولي فإنه يعتبر معينا على المعصية شريفا في الإثم على ما تقرر من أن ما أدى إلى حرام فهو حرام على أن الإثم تختلف درجاته على الجميع باختلاف قدر مشاركته ولذلك لما حرم الشرع الزنا حرم كل ما يفضي إليه من وسائل وكتب الذرائع والمقدمات والدواعي الموصل إليه من صور خليعة والتبرج جاهدي واختلاط المذموم وقوة غير آمنة وآثمة وغناء فاحش يحرك الشهوات ونحو ذلك وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المشاركين لآكل الربا من كاتب وشاهدين والمشاركين في الرشوة من الراشي والمرتشي والرائش ومن هذا القبيل وردت اللعنة على عاصر الخمر ومعتقلها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها المشتري لها والمشترات إليه فبكل تلحق اللعنة على قدر مشاركة فيه إذ كل إعانة على الإثم إثم. قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا عدوان. هذا كله فيما إذا لم تقتضي الضرورة الملحة إلى اللجوء إلى هذا الأمر فإن اقتضت فقرر العلماء اللجوء إلى ذلك إذا طرأت ضرورة حقيقية أو حاجة تمزل من جلة ومن جلتها بحيث لا يسأل الاستغناء عن حوائجه الأصلية من معشر وملبة وعلاج يفيه الآيات مال أن يكون باغ للمدة وربا لها ولا عاد حتى الضرورة مع الكلام يجيء بذلك العمل واستمراره في البحث عن غيره حتى يفتح الله عليه بكسب حلال طيب يغني عن خبائث حرام. هذا وفيما يظهر لي أن الأصل في شركتي النقل الجوي والبحري عدم التحريم وإنما اعتنى الأصل بعض المحرمات والحرام والحرام لا يحرم الحلال والكرأ لا يلغي الأرض. لذلك من اشتغل بعيدا عن أوزار الحرام في تلك الشركتين فلا بأس به وإن لم يرضى عن الوضع الكلي فعليه أن ينهى عن ارتكاب المآثم والمحرمات التي تفعل جهارا على درجات الإنكار لئلا يرتكب مثل الذي تفعله فضلا عن هجرة أهل الفجور والعصيان والابتعاد عن الفسقة خشية الموت إليه إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه علنا بالآيتين المذكورتين في السؤال. قال القرطبي في قوله تعالى ولا تركن من الذين ظلموا فتمسك النار ان الايه دلت على اجرام اهل الكفر والمعاصي فان صحبتهم كفر ومعصيه اذ الصحبه لا تكون الا عن موده وان صحبه الضار على التقيه فمستثناه من النهي بحال الاضطرار. هذا جواب إجمالي على محتوى الأسئلة السابقة في النظر إلى تقارب مضامينها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأخير الشيخ ما رأيكم فيما يقتني بالصورة الميتة بجلد الأساطير قصد قيادها أو من يقتني بالصور فيقيلها برضا بالنظر إلى عدم جديها بيصل إلى تحقيق الاسم من خلال فترة القيادة علما أن هذا العمل هو مصدر رزق وقوت له فمن بالتقدير وجزاكم الله خيرا.
الذي ينبغي أيضا أن يعلم أن من خلق المسلم أن لا يكون مجوزا للمال مفسدا له عابثا بصيده للحيوان والطيور مزهقا للأرواح دون قصد منه إلى أكلها أو لانتفاع بها وذلك لأن الإفلاس من غير منفعة عبث والعبث إضاعة للمال وقد ثبت النهي في الحديث عن إضاعة المال. هذا والصائد بالعصفور الميت الذي مات حتى أنفه ليحصل به على الحي من عصافير بقصد التملك والتجارة به فلا أرى أي تحذير شرعي يمنع من ذلك ولا ضرر حاصل بممارسته بل المنفعة به مستجلبة وحرمة الميت منها مفتقدة وحبس الحي من العصافير واللعب بها ثبت بما يدل على جوازه. ففي حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يسمى أبا عمير وكان دور مغير يلعب به فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى وحزينا فقال ما شأنه؟ قيل له مات بغيره فقال يا أبا عمير ماذا فعل المغير. كما أن الانتفاع بالميتة قد ورد ما يدل على جوازه بما صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في جواز الانتفاع بشحوم الميتة من تل السفن والدهان الجلود والاستصباغ بها والاستصباغ بها كما صح أيضا في شيخ ميمون رضي الله عنه. ما الصرائد بما يقتله من العصافير طعمه ليمسك الأحياء منها فإن هذا يدخل من باب الإفساد والإدلال والتأذيب بغير حق ومن غير ضرر يتأذى منه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان بأي نوع من أنواع التعذيب في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت المرأة في هجرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار فلا هي أطعمتها ووسقتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا فقد هدفا بسهامه فقال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. اتفق عليه. بل خلق المسلم الرحمة بها والاشفاق عليها وإطعامها إذا جاءت وسقيها إذا عطشت ومبايعتها إذا مرضت وتجنيدها الأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات سبب رتبة أجر، وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. الله أعلم.